إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. فلما خرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. حديث فيه أمر معلوم، وهو أن القبر فيه عذاب أو نعيم، ولكن الحديث يحمل معه قصة. أريد أن نقف عند هذه القصة، بل أريد أن تعرض هذه القصة أمام العالم بأسره، وليت إخواننا الذين يستطيعون أن يعرضوا هذه القصة باللغات المنتشرة في العالم وفي وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ليراها الناس. هذه القصة كما بدأتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: دخلت علي عجوزان. كلمة عجوزان مثنى كلمة عجوز، وكلمة عجوز أي امرأة كبيرة. أما الرجل الكبير فيقال عنه شيخ. هذه هي اللغة الجديدة الفصيحة التي جاء بها كتاب الله عز وجل. ففي كتاب الله عز وجل عن امرأة إبراهيم عليه السلام قالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أألد وأنا عجوز أي امرأة كبيرة، وأتى بعلي شيخا أي رجل كبير. فاللغة الجيدة أن يقال: هذه العجوز وهذا الشيخ. شيخ أي كبير في السن، عجوز أي كبيرة في السن. قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة. عند أم المؤمنين عائشة في بيتها. من كانت عائشة آنذاك؟ كانت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك من الناحية السياسية القيادية المصرية؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأس الدولة، كان رأس الدولة آنذاك. هذه القصة نعرضها أمام العالم لأن الناس يتخوفون من الإسلام ويتخوفون أن يحكموا بالإسلام ويتخوفون أن يصل المسلمون الذين يطبقون الإسلام إلى السلطة. كثير من الناس يخاف ماذا يحدث لغير المسلمين في ظل الشريعة الإسلامية، ماذا يفعل بهم. هذه قصة، قصة قصيرة لطيفة. امرأة يهودية، وكما نرى ظاهر الخبر امرأتان من عجوز، امرأتان كبيرتان، وفي بعض الروايات أن إحداهما كانت تسأل يعني تريد صدقة. امرأتان ضعيفتان فقيرتان ليستا بمسلمتين بكل حرية وبكل اختلاط يدخل إلى بيوت المسلمين، إلى بيت الملك، إلى بيت رئيس الجمهورية، حيث لم يكن هناك حادث ولا قارب، وجلوس وتبادل للحديث، لم يكن هناك خطر، ولم يكن هناك ما يدعيه أعداء الإسلام من الإرهاب أو الاضطهاد للأقليات. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى في مصرنا ظهر أمام العالم كله، أمام العدو قبل الصديق، ما حدث لغير المسلمين بمصر أثناء الانفلات الأمني، أثناء الخيانة الأمنية وترك البلد في فوضى. ماذا حدث للأقليات؟ وكان في أنفسنا ونتحدث فيما بيننا، وكثيرا ما تحدثنا فيما بيننا، من الذي فجر ما فجر عند الكنيسة الإسكندرية؟ من وراء هذه الأحداث؟ إن كان هناك اضطراب للأقلية فليكن في غياب الأمن. ماذا حدث؟ حين غاب الأمن وحين ذهب الأمن بخبثه وخيانته وعدائه لله، يعني كنا دائما نتكلم عن الأمن بعبارة أعداء الله، حتى أصبح هذا مصطلح عندنا، كلمة أعداء الله أو أعداء الإسلام يعني الأمن. لم يكن هناك أمن. أي أمن؟ أمن الأمن يحمي من؟ يحمي البلد، يحمي البلد من من؟ أما يبقى قضيه وناس مسافرين، في واحد ملتحق السيارة، في تفتيش السيارة، لا، في حد يحمل السلاح اللي يحمل، في حد ما معهوش تحقيق شخصية حتى لو ما معهوش، في حد عمل حاجة سرق حاجة مش مهم. أمال مين المهم؟ هو ده، هو ده يعمل إيه؟ هو ده ينزل، ينزل عشان إيه؟ عشان يتوقع، يتوقع عشان إيه؟ علشان الأمن يشتغل. ونتج عن ماذا؟ ما رأيته أنا من نحو سنتين، نتج إن الناس مش مقتنعين باللي هما بيعملوه. يعني أنا حدث عندي ما أذكره ربما للمرة الأولى منذ سنتين علشان دولتنا بنت كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى اصبح اصلا القوات مش مقتنع باللي هي بتعملها. يعني انتوا ناس طبعا يعني جايين كلكم اسلحه وانام، طبعا عشان دولتنا بنت كذا وكذا وكذا واللي بدها يتعمل فيها كذا وكذا. يعني طبعا هم مش مقتنعين بهذا الضوء الذي يقومون به. سبحان الله. فالناس يتساءلون ويتخوفون كيف يعيش غير المسلمين. طبعا هناك عدد كبير من المحسوبين على الاسلام او من المسلمين الذين يخافون من الاسلام. طبعا اكثر خوفهم من الاسلام اكثر من خوف غير المسلمين من الاسلام. كثير يقولون كيف نسلم وكيف نشرب وكيف نتباهى بالافطار في نهار رمضان. ده عدد كبير من المحسوبين على الاسلام. وكيف نتجرا على السخريه بالايات والاحاديث. الكثير من المحسوبين على الاسلام لا يحلو له الفكاهه الا ان استهزا بالدين وبالنصوص الشرعيه وبالاحكام. فنحن نقول هذا مثال. امرأتان يهوديتان دخلتا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودار الكلام بينهما وبين أم المؤمنين عائشة حتى وصل إلى مسألة تتعلق بالدين تتعلق بالعقيدة. ولما كان يتكلم في أمور الدين بحق كان المسلمون يخضعون للحق. كان قال الإمام النسائي أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون. اليهودي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنتم جايين بالتوحيد فلماذا تقعون في الشرك أيها النبي؟ قال تقولون ما شاء الله وشاء فلان وتقولون صلى الله عليه وسلم أن يقال وربي الكعبة وأن يقال ما شاء الله ثم ما شاء فلان ما شاء الله ثم ما شاء. لأن هذا كلام حق. وكان هناك حرية في التعاملات وفي الحفاظ على الملكية الخاصة. ففي صحيح البخاري أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان عليه دين ليهودي وجاء موعد القضاء جاء موعد سداد الدين وكان جابر في ضائقة. فطلب من اليهودي أن يؤجل موعد الدفع نفر إلى ميسرة. أخرني شهر أخرني عدة أشهر. لا جاء الموعد عليك السداد. علم بذلك الصحابة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من الصحابة الكرام إلى هذا الرجل اليهودي يستسمحه أن يؤخر موعد الدين. يأبى ويقول أبا القاسم لا إسلامية إسلامية يعني مش نص مش نصف إسلامية. ماذا خد حقه في نفس الوقت لم يقبل أبا القاسم لا أنظره مش أخر ولا يقبل. الدفع يقول اليوم دفع. ماذا حدث له وهو أقلية في حكم إسلامي إسلامي؟ لم يحدث شيء. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى أول يوم في الخلافة نادى منادي من كانت له مظلمة فليرفعها. عمر بن عبد العزيز خلف منه خلفاء من بني أمية وكان هناك مظالم نفس الخليفة الذي كان قبله عاد إلى المدينة السريرة فقال له ابنه كان شابا صالحا ومات شابا صالحا رحمه الله عبد الملك ابن عبد العزيز عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز قال أبت إلى أين؟ قال أستريح يا ولدي قال تستريح وماذا تقول لربك بعد تستريح تطلق الرعية وشؤون الرعية اخرج فخرج ونادى من كانت له مظلمة فليرفعها إلى أمير المؤمنين أول واحد واجب من أهل الذمة من غير المسلمين يا أمير المؤمنين إن العباس ابن الوليد بن عبد الملك اغتصب أرضا قال ماذا تقول يا عباس؟ قال هذه الأرض اقتطعنيها أمير المؤمنين الوليد ابن عبد الملك أقول لما كان خليفة اداله أرض أرض ناس مين اللي مقطوع عليهم ممكن ما يتكلموش الأقليين وكان بيحدث بعض التجاوزات واضطهادات ولكن ليس من المسلمين المحكمين عن شرع الله ولكن من المنحرفين عن شرع الله او من جهلة المسلمين الوليد بن عبد الملك عايز يكتب لابنه هارون مين اللي مقطوع عليهم ما تكلموش غير المسلمين ده ماذا فعل عمر بن عبد العزيز رد الارض لهذا الرجل غير المسلم انتزعها بقوة من هذا الأمير ابن الخليفة الأسبق وأعطاها لهذا الرجل لأنها حقوق لأن الإسلام دين العدالة هناك خلط كثيرا ما يحدث الخلط بين أمور العقيدة وأمور المعاملات أمور العقيدة ولا تصلح المعاملات شيء ملوش لزوم أمور العقيدة أن المسلم يعتقد أن غير المسلم كافر لماذا؟ لأن الإيمان وحدة متماسكة يعني إيه وحدة متماسكة؟ يعني الإيمان بالله وكتبه ورسله بلا تفريق بين احد ورسله ده الاساس القاعده اللي بيقوم عليها بناء الايمان اذا حصل خلل في هذا الاساس لم يصل البناء يعني واحد مسلم ما يعرفوش عيسى عليه السلام أو موسى عليه السلام أو داود أو سليمان أو نوح أو هود أو صالح لو واحد ما عجبوش صالح عليه السلام أو هود أو موسى أو عيسى يبقى مؤمن يبقى كافر مؤمن ولا مسلم ولا محمد يبقى كافر كافر لأن أساس الإيمان فسد أساس الإيمان هو فما بالنا بمن كفر بخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وإن آمن بجميع الرسل من كفر بالقرآن أو كما يقول البعض محمد رسول والإسلام حق ودين حق بل العلماء من ألف سنة ذكروا هذا الكلام كله في بعض الطوائف أن الإسلام دين حق نؤمن به ونقر بأنه دين حق ونحن على حق برضو ليس هناك حقان لأن يلزم من الحقان والدينان إلهان إله واحد دين واحد شرائع حلال يلزم منها إيذاء غير المسلم أو ظلم غير المسلم أو اضطراب غير المسلم. يلزم منها التفريط في بعض التشريعات التي لا تتعلق بالحقوق. حقوق يعني إيه؟ يعني السرقة حرام، حرام على المسلم أن يسرق، يسرق من حرام على المسلم أن يسرق، يسرق مسلم أو كافر أو بطل أو فاجر حرام، ولا فيها تمييز؟ لا يمكن. الظلم أنواع التعامل ثلاثة أنواع للتعامل: العدل أو الإحسان أو الظلم. دي أنواع التعامل الثلاثة. الظلم حرام بكل حال، إذا بقي أمام المسلم أن يتعامل مع المسلم أو غير المسلم إما بالعدل وإما بالإحسان، والعدل له مواضع والإحسان له مواضع. لا يجوز التعامل مع المسلم أو غير المسلم، مع المرض أو الفاجر، مع الحيوان أو الوحش أو الحشرة. لا يجوز التعامل إلا بالعدل أو بالإحسان. طب إكرام الضيف شعبة من شعب الإيمان. إكرام الضيف، أي ضيف، أي ضيف، يعني نزل عليك ضيف، مر بك ضيف، تقوم بإكرامه بطعامه أو بشرابه أو من ذلك ما يحتاج إليه من الإكرام، سواء كان مسلما أو كافرا، إلا أن يكون محاربا مسلما أو كافرا. وللأسف الشديد الصورة مشوهة من جهتين، من جهة أعداء الإسلام الذين يختلقون الأكاذيب لتشويه صورة الإسلام، ومن جهة كثير من جهلة المسلمين الذين لا يحسنون فهم هذا الدين، وكثير من الناس يقرأ ولا يفهم ما يقرأ. نعم، نصوص كثيرة جدا جدا تحتاج إلى كلام أهل العلم. واحد مثلا يقول: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، إذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. طب ما فكرة كلام العلماء، يعني لازم العلماء لهم كلام، لا أستطيع أن أخالف هذه الأمور. إذا لقيت أحدهم فقلوه إلى أطيب الطريق، اسمه قد يعطي لها معنى، يعني اسمه في نقطة طب ما تخلفوا فيها. دي كلها امور فاين كلام العلماء. ولذلك انصح اخواننا المنفقين العاملين بسفه، يعني واحد يطبع مثلا لوحه عليها حديث 200 حديث، يا جماعه لا يطبع بالله الجنة قبل الثلاثة، اللي يقول أنت لا تخش الجنة مؤمن من 1000 سنة. كان هذا الحديث بعض العلماء لبعض الناس فيهم خوف أيام ما كان حتى الناس بالهم، أما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب. قتل الكلاب دي فدي يعني سبحان الله لغة فيها 100 حديث. طيب اللغة فيها 3 حديث، حديث بمعاني الكلمات واستخراج المواقف والأحكام وكلام العلماء، يعني لا داعي لهذه الاستقلالية المذمومة. يعني ايه استقلالية مذمومة؟ كأن أنا أقرأ النص وأفهم النص. لغة فيها 100 حديث، مين اللي هيفهم 1% أي فهمهم؟ وكيف نفهم؟ نفهم بكلام أهل العلم. أين كلام أهل العلم؟ لا مكان لكلام أهل العلم، حتى دعوة إلى الاستقلالية، دعوة إلى الفردية. كل واحد يتعامل مع النصوص، وكثيرا ما نرى إخوة يجمعوا وكل واحد يتكلم يستدل به يستشهد بالنص، نسأل الله السلامة والعافية، والثاني ما هو يستشهد بالنص. لا معاه فهم العلماء النص، ولا الثاني معاه أقوال أهل العلم ومذاهبهم في هذا النص. فظهر أن هناك فعلا في أمثلة سيئة، وعرض التاريخ هناك أمثلة سيئة، والإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية ذكر تجاوزات كثيرة في بعض الأزمنة والأمكنة، تجاوزات ضد غير المسلمين في بلاد الإسلام، إما قرارات فردية من بعض المسؤولين تخالف الشريعة، وإما تصرفات من بعض جهلة المسلمين. وكان أحيانا يكون رد فعل، رد فعل يعني إيه؟ يعني غير المسلمين، غير المسلمين لهم مفاسد كثيرة في ديار الإسلام بسبب الحرية، كان يحدث لهم مفاسد، اعتداء على نساء المسلمين، خيانة وبذل وتآمر مع الأعداء من الخارج. فكان بعض الأحداث تحدث من غير المسلمين يبقى لها ردة فعل منضبطة بالشرع أو منفردة من الشرع فتحصل. فهذا الحديث، هذه الواقعة وأمثالها الكثير، نحن في حاجة إلى نشرها وعرضها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنعود إلى كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما. لم يكن عندها رضي الله تعالى عنها علم بذلك، فكان أمرا غريبا عليها، وجاء هذا الأمر الغريب من قبل اليهود، واليهود على دين باطل، فكيف نأخذ أمرا من أمور العقيدة من اليهود؟ قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، يعني لم تطب نفسي لم تطاوعني أن أصدقهما. انتهى المجلس وخرجنا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها طالبة علم، ما أشكل عليها شيء إلا سألت. أول ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم سألت: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في القبور. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحق وإن جاء الحق من أهل الباطل. قال: صدقتا، صدقتا، صدقتا في هذا الاعتقاد المتبقي عندهما مما جاء به موسى عليه السلام. هذا من البقية المتبقية عندهم من عقيدة موسى عليه السلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا، قال: إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. جاء في حديث آخر بأن عدم سماعنا لعذاب القبر مخافة ألا نتدفن، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا لأسمعتكم من عذاب القبر ما أسمع. لكن الناس يخافوا من عذاب القبر فيجدهم فكرة وهمية لا فائدة من مرانها، لا داعي للقبر ولا داعي للدفن. فجاء هذا الحديث بالأمر الذي تقدم، وهو حال غير المسلمين في مجتمع المسلم. وجاء هذا الحديث أن القبر فيه عذاب وبالتالي فيه نعيم، وجاء الأمر موضحا في نصوص كثيرة أن القبر فيه سؤال، وأن الإنسان إما أن يحسن الإجابة أو يخفيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأله تبارك وتعالى أن يهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم